بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء يقول العلماء مأخوذ من النجو، وهو في اللغة القطع، وتعريفه في اصطلاح العلماء والفقهاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، إزالته بالماء أو حجر ونحوه. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان آداب قضاء الحاجة، ما يستحب وما يكره وما يحرم. بدأ رحمه الله بذكر بعض المستحبات، ثم ذكر بعض الأشياء التي تكره والتي تحرم. فقال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الأمر الأول الذي يستحب أن يقدم رجله اليسرى، وهذا الأدب متفق على استحبابه كما قال النووي رحمه الله تعالى. والأدب الثاني أن يذكر الله، أن يقول بسم الله عند دخوله. وقد ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وضعفه، وكذلك قال الدارقطني هو حديث غير ثابت، لكن هذا الأدب الذي هو قول بسم الله نقل النووي في المجموع اتفاق العلماء على استحبابه. وإلا فالأصح في هذا الباب أن يقتصر الإنسان على الاستعاذة التي ذكر المؤلف، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فدل هذا الحديث على استحباب أن تقال هذه الاستعاذة عند دخول الخلاء. وكلمة الخبث هي بضم الخاء والباء، يقال فيها الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتقال أيضا بإسكان الباء الخبث، فإذا قيلت بضم الباء الخبث فالمراد بذلك ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. وإذا قيل الخبث بإسكان الباء فيراد بذلك الشر، والخبائث الأفعال القبيحة. وكل ذلك وارد، يعني لو قال إنسان أعوذ بك من الخبث أو الخبث فكل ذلك وردت به الرواية أو يصلح استعماله هاهنا. وقوله في حديث أنس المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، المراد بذلك إذا أراد أن يدخل، حتى لا يذكر الله في داخل مكان قضاء الحاجة، وإنما إذا أراد أن يدخل يستعين فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن زاد على ذلك فقال بسم الله كما تقدم فلا بأس، كما نبه على ذلك النووي وغيره، فقد نقلوا الإجماع على استحبابه. إذن الأدب الأول أن يقدم رجله اليسرى، والثاني أن يقول بسم الله، والثالث أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الرابع أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج، عند الدخول يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إكرام اليمين، كل ما له التكريم يبدأ فيه باليمين واليسار بضد ذلك. الأمر الخامس أن يقول عند خروجه غفرانك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الذكر أن يقول غفرانك ذكر فيه بعض أهل العلم مناسبة جميلة، وهي أن المسلم ينبغي أن يكون دائما الذكر لله، فإذا دخل الخلاء انقطع، فإنه إذا دخل الخلاء ينقطع عن الذكر، فكأنه إذا خرج فقال غفرانك يستغفر الله على هذا الوقت الذي هو من أوقات الغفلة. وقيل إن المسلم لما زال عنه الأذى الحسي شرع له أن يدعو الله بإزالة الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، فإذا خرج قال غفرانك لتتم له النعمة بزوال الأذى الحسي والمعنوي. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يقول هذه الكلمة المباركة، يقول غفرانك. الأمر السادس ذكر الشارع، ذكر المؤلف أنه يشرع له أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الذكر ورد فيه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال فذكره، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشرع أن يقال هذا عند الخروج، لأنه لم يثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع قال المؤلف ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هيئة الجلوس في قضاء الحاجة، يقول يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، بمعنى أنه يكون مائلا. وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا دخل أحدهم الخلاء أن يفعل ذلك. وهذا الحديث حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره وإسناده ضعيف. وهذا هذه الهيئة يذكرها بعض الأطباء ويقول أنها نافعة، فإذا ثبت نفعها لبعض الناس واحتاج إليها فلا بأس من فعلها، لكن لا يقال إنها سنة ثابتة لكل أحد. الأمر الثامن قال المؤلف ويستتر بحائط أو غيره، ويستتر بحائط أو غيره. الاستتار معناه أن يستر بدنه كله عن أعين الناس. قوله ويستتر يعني يستر بدنه جميعا عن أعين الناس، وهذا لا إشكال في استحبابه أنه يقضي الحاجة مستترا عن أعين الناس، يستر جميع بدنه لا يرى أحد ولا يرون منه شيئا. وأما ستر العورة فإنه أمر واجب، ربما يقضي الإنسان حاجته والناس يرونه لكنه قد ستر العورة، مثل من يجلس قريبا من الناس فيستر عورته ويقضي حاجته في فضاء يشاهده الناس. فالستار عندنا نوعان، ستر العورة هذا واجب لا يراه أحد، ستر العورة كما يقول النووي رحمه الله عن العيون واجب بالإجماع. وأما الاستتار الذي ذكره المؤلف في المستحبات، لأنه بدأ هذه المسائل بقوله يستحب، ثم ذكر مسائل. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى وأن يفعل كذا وكذا. قال ويستتر بحائط أو غيره. والحائط المقصود به البستان أو الجدار، الحائط المقصود به البستان أو غيره من الأشياء كجدار ونحوه، بمعنى أنه يستر جميع بدنه عن أعين الناس. يقول بهز بن حكيم يروي عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال له احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني مجتمعين، فقال لو استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. والمقصود أن قوله ويستتر، الاستتار نوعان، نوع مستحب ونوع واجب. المستحب أن يستتر في حال قضاء الحاجة عن الناس فيستر جميع بدنه لا يرى أحد، كالحمامات الموجودة عندنا اليوم أماكن الخلاء، يدخل الإنسان ويغلق على نفسه. وأما ستر العورة فقط فهو أمر واجب، وهذا يوجد في بعض الأماكن حمامات قصيرة بحيث إذا دخل في الإنسان يرى جزءه الأعلى. ثم قال ويبعد إن كان في الفضاء، هذا الأمر التاسع. الأمر الأول أن يقدم رجله اليسرى، والثاني أن يقول بسم الله، والثالث أن يستعيذ أعوذ بك من الخبث والخبائث، والأمر الثالث أن يقدم اليسرى اليمنى عند الخروج، والأمر الرابع قول غفرانك، والخامس الحمد أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، والسادس اعتماده في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا السابع، والثامن أن يستتر بحائط أو غيره، والتاسع قال ويبعد إن كان في الفضاء. في حال قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في الفضاء يعني في الصحراء مثلا في البر، فإنه يشرع له أن يتباعد عن الناس حتى لا يراه أحد. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد إذا كان في فضاء، إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يرى أحد، وهذا آمن للإنسان ألا يرى منه شيئا من الأذى، وألا يسمع منه صوتا، وألا يجد منه ريحا. فما أعظم التأدب بهذه الآداب المباركة. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، يعني إناء فيه ماء. قال فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. حتى توارى عني يعني حتى لم يرى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تسع أمور ذكرها المؤلف رحمه الله في باب ما يستحب من آداب قضاء الحاجة، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يحرم، فقال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فهذه أمور محرمة، هذا فيها أذى للمسلمين، لا يقضي حاجته في الطريق. الطريق المقصود به الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا يدخل في ذلك. قال بعد ذلك: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. هذا هو الأمر الثاني من الأمور المحرمة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. دليل ذلك هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، شرقوا أو غربوا. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم، فإن أهل المدينة قبلتهم باتجاه الجنوب، فإذا أرادوا قضاء الحاجة إما أن يتجهوا إلى الشرق أو إلى الغرب. وكذلك أهل اليمن قبلتهم إلى الشمال، فإذا أراد أحدهم قضاء الحاجة إما أن يشرق وإما أن يغرب، لأنه إذا اتجه جهة المشرق أو المغرب كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره. أما أهل هذه البلاد مثلا فإن قبلتهم إلى الغرب، فلا يصلح أن يغربوا، لأنهم إذا اتجهوا إلى الغرب، اتجهوا في حال قضاء الحاجة إلى الغرب، فإنهم يستقبلون القبلة. وكذلك إذا اتجهوا إلى الشرق يستدبرونها، وإنما يكون حالهم قضاء الحاجة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب. فهذا معنى قوله شرقوا أو غربوا، هو خطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم. وهذا النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، هذا نهي، هذا النهي حمله جماعة من العلماء على التحريم، أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء كان هذا في الفضاء أو في داخل البيوت، سواء كان في الفضاء أو في داخل البيوت. وفي المسألة خلاف يعني معروف مذكور في كتب أهل العلم المطولة، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه اختار هذا القول، فنهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة نهيا مطلقا. فإذا دخل الإنسان إلى بعض البيوت ووجد أنهم قد بنوا الحمامات في استقبال القبلة أو في استدبارها، فإنه في حال قضاء الحاجة ينحرف ويستغفر الله كما كان الصحابة يفعلون لما ذهبوا إلى الشام. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالاستجمار، فقال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل ما له حرمة. والاستجمار عند العلماء معناه استعمال الحجارة الصغيرة، استعمال الحجارة في إزالة النجاسة، أو ما كان مثلها مثل المناديل والخرق وغير ذلك. إذا قضى حاجته فإنه يجب عليه إزالة النجاسة. إزالة النجاسة كيفيتها بينه المؤلف رحمه الله بهذه العبارة بقوله: فإذا قضى حاجته استجمر ثم استنجى. وفي هذه الجملة من كلامه فوائد: الفائدة الأولى التنبيه على أنه يجب إزالة النجاسة، يجب إزالة النجاسة وقطعها بعد قضاء الحاجة، هذا أمر واجب، لأنه من التطهر الذي أمرنا الله عز وجل به. ومن الفوائد أيضا التي تفهم من كلام المؤلف أن إزالة النجاسة له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، يبدأ بالاستجمار ثم يثني بالغسل بالماء، وهذه الحالة أكمل الحالات الثلاث. يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يبدأ بالاستجمار فينقي المحل، يأخذ مناديلا مثلا فينقي المحل ثم يغسل بالماء. والفائدة هنا حتى لا تعلق، حتى لا يباشر النجاسة بيده، وحتى لا تعلق الرائحة بيده، فإنه إذا قطع النجاسة بالمنديل أو بالحجر ثم غسلها بالماء كان ذلك آمن من ملامسة النجاسة ومباشرتها. الحالة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، يعني يغسل بالماء، وهذا يقال له الاستنجاء بالماء. الحالة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار فقط، ولذلك قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، فإذا اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء يزيل عين النجاسة يذهبها تماما، أما الاستجمار فإنه يبقى في المحل الرائحة ولا يزول الأثر كاملا. إذا نبه بذلك أن إزالة النجاسة لها أحوال ثلاثة: الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، استعمال الحجارة والماء، أو الاقتصار على أحدهما. كذلك نبه رحمه الله تعالى إلى بعض أحكام الاستجمار. إذا استجمر الإنسان قال يستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، فيجب في الاستجمار أن يكون ثلاث مسحات فأكثر، يعني لا يقتصر في الاستجمار على مسحة واحدة ولا على اثنتين، بل تكون ثلاثا. يقول سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم: نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذن قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمقصود ثلاث مسحات، يعني لو وجد حجر له ثلاثة أحرف فاستجمر من الجوانب الثلاثة كفاه ذلك. إذا مسح ثلاث مسحات فنقى المحل بذلك يكفي، فإن لم ينقى المحل زاد اثنتين فيقطعها على وتر. ما زاد عن ثلاث إذا احتاج إلى حجر الرابع أو مسحة الرابعة واكتفى بذلك فإنه يضيف إليها خامسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. إذن أقل الوتر في الاستجمار ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. وقوله رحمه الله تنقي المحل بيان إلى أنه يجب في الاستجمار تنقية المحل، إذا احتاج إلى ثلاث ونقى المحل بها اكتفى بها، فإن لم زاد رابعة وخامسة، فإن لم زاد وترا، وهكذا حتى ينقي المحل. ويفهم من قوله تنقي المحل أنه لا يستخدم الأشياء التي لا تنقي المحل، ولهذا قال العلماء لا ينبغي أن يستعمل في الاستجمار أشياء رطبة ولا أشياء ملساء كاستخدامه الزجاج، فإن الزجاج لا ينقي المحل، وكذلك الأشياء الرطبة تزيد المحل فسادا. وفي قوله رحمه الله ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم، وهو قوله نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، يعني بالروث الذي هو رجيع الدواب، وكذلك نهى عن الاستجمار بالعظام. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وقد خرج لحاجته: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة. فقال أبو هريرة: ما بال العظم والروث يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. فلما كان هذا من طعام الجن وطعام دوابهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال لذلك، ثم قال: وكذلك كل ما له حرمة، فلا يستنجى بما كان له حرمة، يدخل في ذلك لا يستنجى بطعام الآدمي، إذا كان طعام الجن لا يستنجى به فكذلك طعام الآدمي من باب أولى، وكذلك لا يستنجى بطعام البهائم لأن في ذلك إفساد، وكذلك لا يستنجى بالأشياء المعظمة والمحترمة كالكتب العلمية، كتب الفقه والحديث وما كان فيه شيء من العلم، لأن في هذا استخفافا بحرمتها. فهذه بعض الآداب التي نبه عليها رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة. إذن هذه بعض الأشياء التي نبه عليها رحمه الله تعالى في حال في آداب قضاء الحاجة. أنا لا أدري أين انقطع البث عندكم، أين وقفنا؟ نحن الآن انتهينا من آداب قضاء الحاجة، فما أدري أين انقطع، لو أنكم ترسلون تنبهون إلى الموضع الذي وقفنا عنده حتى نبين ما تبقى. طيب، نحن بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في إزالة النجاسة والأشياء النجسة، هذا الفصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة، يذكر في هذا الفصل رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى في إزالة النجاسة، ذكر لنا قاعدة فقال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. طيب، هنا يطلبون الإعادة من قوله: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. طيب لا بأس، نعود من هنا، نقول أو قلنا فيما تقدم أن هذا مما نهى عنه الإسلام. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الأمور المستحبة لآداب قضاء الحاجة بدأ بعد ذلك أو ذكر بعد ذلك ما يحرم في حال قضاء الحاجة، فقال: ولا يحل أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي الناس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللعانين. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: اتقوا الملاعن 3: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الأمر الثاني الذي نهى عنه الإسلام في حال قضاء الحاجة، قال المؤلف: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال قضاء الحاجة. يعني سواء كان في البيوت أو في الفضاء أو في أي مكان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وذكرنا قبل قليل أن قوله شرقوا أو غربوا المقصود به خطاب لأهل المدينة ومن كان في ناحيتهم، فإنهم إذا استقبلوا القبلة استقبلوا جهة الجنوب، ففي حال قضاء الحاجة يتجهون إلى المشرق أو المغرب، ولكن أهل بلدنا هنا قبلتهم إلى الغرب، فإذا أرادوا قضاء الحاجة يستقبلون جهة الشمال أو جهة الجنوب. ثم قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. ذكر هنا من آداب قضاء الحاجة بعد قضاء الحاجة أنه يجب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة وقطع الخارج لها ثلاثة أحوال: إما أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة أو المناديل وبين الماء، وهذا أكملها، يبدأ بالاستجمار ثم يثني بغسل المحل بالماء، فائدة ذلك تنقية المحل، وأنه يأمن من مباشرة النجاسة بيده، يبدأ فيزيل النجاسة بالمنديل ثم بعد ذلك يغسلها بالماء فيطهر المحل طهارة تامة. ويجوز له الاقتصار على أحدهما، فإذا اقتصر على الماء أو على الحجارة فهذا جائز، والأكمل الاقتصار على الماء. إذا كان سيقتصر على أحدهما فإن الماء أفضل، لأن الماء يذهب عين النجاسة. فإن استعمل الحجارة أو المناديل أو غير ذلك فإن هذا جائز، وهو الحالة الثالثة من أحوال إزالة النجاسة أو قطع الخارج. في قوله رحمه الله: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، بيان أنه إذا استجمر لا بد عليه أن يقتصر على ثلاثة أحجار، لا تكون أقل من ثلاثة، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا استجمر فإنه يقتصر على ثلاثة إذا نقي المحل، فإن احتاج زاد رابعا وخامسا فيقطع على وتر، للحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استجمر فليوتر. وقوله رحمه الله تنقي المحل، بيان أن الأشياء التي لا تنقي المحل لا تستعمل في الاستجمار، فلا يستعمل في الاستجمار شيئا رطبا، ولا يستعمل في الاستجمار الأملس، فإن هذه الأشياء لا تنقي المحل، الأشياء الرطبة وكذلك الأشياء الملساء كالحجر الأملس أو الزجاج ونحو ذلك، هذه لا تنقي المحل. وقوله رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظام، هذا النهي للتحريم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النهي في حديث سلمان الفارسي وفي حديث أبي هريرة، وقال له أبو هريرة: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري، ما بال العظام والروثة؟ فقال: إنها طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام الجن فطعام الآدميين من باب أولى، وكذلك كل ما هو محترم، كل ما هو محترم وكل ما له حرمة فإنه ينهى عن استعماله في الاستجمار، فلا يستنجى بطعام الآدمي ولا بطعام البهائم، وكذلك لا يجوز الاستجمار بما هو محترم ومعظم في الشرع كالكتب العلمية والأوراق العلمية وغير ذلك. كل هذا يفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال طعام الجن، وكذلك من غيره من عمومات الأدلة في الشريعة. هذا المقطع وهذا الشيء الذي قد فات بانقطاع البث كما نبه على ذلك الأخوان. بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في إزالة النجاسة والأشياء النجسة، فبدأ بحكم أو بكيفية إزالة النجاسة، فقال: يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. كيف تزال النجاسة؟ إذا وجدت النجاسة على البدن، أو وجدت النجاسة على الثوب، أو وجدت النجاسة على البقعة المكان، أو على أي شيء، فإنها إذا زال عينها، يقول يكفي أن تزول عينها، يعني أن تزول ذات النجاسة، تؤخذ هذه النجاسة كاملة وتزول. تزول بماذا؟ إما أن نزيلها بالماء نغسل المحل، وإما أن تزول بنفسها كأن تزول مع طول الأيام. بقعة وجد عليها غائط، ومع مرور الأيام والريح وكذا تحولت إلى تراب، إذا زالت بنفسها أصبح المحل طاهرا، أو زالت بفعل الرياح أو الشمس. فالمؤلف يقرر هنا أن النجاسة إذا زالت بأي شيء، بماء أو بغيره، كيف نعلم زوالها؟ بذهاب لونها، طعمها، ريحها. إذا زالت فإنه في هذه الحالة أصبح المحل طاهرا. وإذا غسلناها بالماء حتى زالت فإننا نكتفي بذلك. يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى أن غسل النجاسات لا يشترط فيه العدد. بعض الفقهاء يقول النجاسات نزيلها بسبع غسلات، لو وجدت نجاسة على الثوب أو وجدت نجاسة مثلا على الأرض على البدن فإننا نغسلها سبعا قياسا على ما جاء في الكلب. فبين المؤلف أن هذا خطأ، وأنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة، ولهذا قال يكفي في غسل جميع النجاسات أن تزول عينها عن المحل. فإذا زال عينها بغسلة واحدة أو بغسلتين فإن ذلك كاف. ثم قال لأن الشارع، كلمة الشارع المقصود به ما جاء عن الشرع، ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا. لما أمرنا الله سبحانه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسات لم يشترط في ذلك عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. إذن تزال النجاسة بغسلها بالماء، تزال النجاسة بغسلها بالماء بدون اشتراط عدد معين إلا في نجاسة الكلب. فالأصل الذي تزال به النجاسة أنها تزال بالماء بدون عدد أو بدون اشتراط عدد معين إلا في الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية إذا ولغ الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. إذن كيف تغسل طهارة الكلاب؟ تغسل سبعا أولاها بالتراب، إذا وقع لعابه أو وقع بوله في مكان أو على بقعة فإنها تغسل سبعا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. أما سائر النجاسات ومنها نجاسة الخنزير فإن الراجح عند العلماء وعند المحقق من أهل العلم أنه يكفي في غسلها أن تزول عينها، أن يذهب عينها ويذهب تغسل حتى يذهب ذات تلك النجاسة. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله ما هي الأشياء النجسة. تقدم معنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، خرج عن هذا الأصل أشياء معينة ينبه عليها العلماء فيذكرون النجاسات، ما هي الأشياء النجسة التي جاء الشرع ببيان نجاستها، وهذا إن شاء الله نذكره بإذن الله تعالى في الدرس القادم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.